إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مكتوب. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم.
الكلام من شخص إلى آخر على سبيل الإفساد بينهما. قال إنه كبير
وفي بقية الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بعودين من جريد رطب من جرائد النخل، فوضع كل واحد على قبر كل واحد منهما. فقال الصحابة: يا رسول الله، وهل ينفعهما ذلك؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. فتأملوا أيها الإخوة الكرام كيف أن نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد سبب من أسباب عذاب القبر. وبعض الناس يفعل هذا ويظنها ذكاء، ويظنها نصحا لإخوانه، ويظن أنه بهذه الطريقة إنما يفعل خيرا. فلان قال عنك كذا، فلان يذكرك بكذا، فلان يتكلم في حقك بكذا، وهو يقول: أنا أفعل هذا دفاعا عن أخي. إذا أردت أن تدافع عنه فدافع عنه في غيبته كما سمعت الكلام في غيابه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دفع عن عرض أخيه أو من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فرد عن عرض أخيه في غيابه دون أن تعلمه بأن فلانا قال وأن فلانا فعل، حتى لا يبقي الحقد في قلبه على أخيه المسلم. فانظر سبب من أسباب عذاب القبر النميمة. ثم تأمل إلى هذا الحديث الآخر وهو حديث عظيم، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي أيضا، من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة نمام. في رواية: لا يدخل الجنة قتال. سماه النبي صلى الله عليه وسلم قتال. وفرق بعض أهل العلم بين النمام والقتال، فقال النمام هو الذي يحضر القصة وينقلها من شخص إلى آخر، وأما القتال فهو الذي يجمع من هنا ومن هنا ومن هنا متفرقات. يقال: يقولون كذا، قيل كذا، قالوا كذا، سمعت كذا، دون أن يتبين شيئا أو يستوثق من شيء ويدخله على سبيل الإفساد أو الإضرار من الناس أو إيقاع الأذى في عباد الله عز وجل. لو تأملت إلى كثير من هؤلاء القتالين النمامين الدبالين الذين يخرجون على وسائل الإعلام لوجدتهم على هذه الوتيرة المنكرة. واعذروني إنما سميتهم دبالين لهذا المعنى، قتال يجمع القمامة من هنا ومن هنا، لا يبالي بمن يدخله، لا يبالي بالأقوال، لا يبحث عن المصداقية، إنما هو غرضه أن يوقع الخبر بفلان، لأن فلانا هذا يمثل الطائفة الفلانية أو الجماعة الفلانية، أو هو يمثل أهل السنة في هذا المكان، أو هو له شارة من شارات الدين وعلامات من علامات الاستقامة يريد أن يضعه ويريد أن يوقع به الشر حتى يقول للناس: هؤلاء هم أهل الدين، هؤلاء هم الذين تزعمون أنهم علماء وأفاضل وكذا، انظروا ماذا يقولون، انظروا ماذا يفعلون، انظروا كذا، انظروا كذا. ونحن ديننا إنما قام على الفساد. وهذا النمام إنما يفشي الأسرار ويهتك الأستار، وهذا الذي يهتك أستار عباد الله يمسك أن يهتك الله سره، وهذا الذي يتتبع عورات المسلمين يوشك الله عز وجل أن يتتبع عورته فيفضحه ولو في عمر ذلك. الله عز وجل قدير، والله عز وجل حليم ستير ستير. أوليس من رحمته عز وجل أنك إذا عصيت ستر؟ فلم لا تستر أنت من حولك من الناس؟ ومن ستر عباد الله ستره الله، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتستطيع أن تقول في المقابل: الدنيا والآخرة إلا أن يتوب الله عز وجل عليه ويغفر. لا يدخل الجنة لمن. وقد يتصور البعض أن المعنى أنه لا يدخل الجنة أبدا يعني يكون مخلدا في النار، لكن لا، ليس له كذلك، وإنما هو لا يدخل الجنة من أول وهلة كما يدخلها الفائزون برضوان الله، وإنما الصحيح أنه إذا لم يتب من هذه الكبيرة في الدنيا فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذا كتب الله عليه العذاب فإنه يعذب في قبره أو يلقى في النار على قدر الذنوب والكبائر التي عملها، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة لأنه وحد الله. ولكن السؤال، هل يستطيع أحد أن يتحمل أن يقرب يده من نار الدنيا؟ فكيف يستطيع أن يتحمل أن يقضي في النار أياما أو شهورا أو سنين؟ نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فهذه هي النميمة أيها الكرام، وهذا خطها وشرها وخطرها، ولذا يحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العظ النميمة القالة بين الناس؟ ثم قال ابن مسعود: وإن محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا. والنمام قد ينقل الكلام بصدق، لكنه حتى وإن صدق فهو لئيم في صدقه، لئيم في صدقه، لأنه إنما يريد الإيقاع بالمسلمين والإفساد على المسلمين. وكم أوقعت النميمة من شر بين المسلمين أيها الإخوة، كم أوقعت النميمة من شر بين المسلمين، وكم أوقعت النميمة من ظلم على مرآة من المسلمين لم يكن لهم دفع إلا أن مجرما أو ظالما أو فاسقا نقل عنهم كلاما لم يقولوه وعملا لم يفعلوه، فوقع عليهم من الظلم والأذى ما لم يتحملوه بسبب نقل الكلام على سبيل الإفساد والشر بين الناس. لو تأملتم إلى ما أصاب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لرأيتم واقعة حية عجيبة في ذلك، إذ المجرم عبد الله بن أبي عليه من الله ما سأل يرميها بهذه التهمة القبيحة أنها فعلت كذا وكذا مع صفوان بن معاذ، ولا يقف الامر، وانما ياكل الناس هذا الكلام ويتناقلونه فيما بينهم، وابن ابي انما يقول هذا الكلام على سبيل الشر والافساد، وتخمه النفاق المنكره من حوله ينقلونه ليشتد الفساد، وينقل الكلام الى سيد وخير العباد صلى الله عليه واله وسلم، فيتغير على زوجه التي هي احسن. والله ما أدري ما أقول لرسول الله، يا الله يا أمة أجيبي رسول الله فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها: أما أنا فلئن قلت لكم ومن بين هذه الآيات قول رب الأرض والسماوات إذ تلقونه بألسنتكم. تأمل، تلقونه بألسنتكم، تتلقفونه. هذا يدخله إلى هذا وهذا يدخله إلى ذاك دون تباين ولا تساؤل. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أن تهم أم المؤمنين الطاهرة بهذه التهمة المنافقة الفاجرة على لسان هذه التهمة الخبيثة القاطعة. فتأملوا هذا أثر من آثار النميمة، وقال الله شرها وشر أهلها. إن من الناس أيها الإخوة من عمله كله نقل للملائكة. تصوروا هذه الملائكة، يقول هذا عمل، هذه مهنتي، مهنتي أن أنقل كلامك، أن أنقل كلام غيرك، أن أكتب ما أقول ما تقول، وأبلغه إلى فلان أو فلان من له سلطة أو له مكانة أو يستطيع أن يؤذيك أو يستطيع أن يفعل كذا. تصوروا هذا عمل لا يدخل الجنة قتان. هكذا قال خير البريات عليه أفضل الصلوات والتسليمات. يجب على النمام أولا أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه، أن يتوب إليه توبة نصوحة، لأنه يعرض نفسه لغضب الله وعقابه. إذا لم يتب فهو صاحب كبيرة معرض للعذاب إلا أن يرحمه الله. فيجب أن يتوب إلى الله عز وجل، وإذا اعترف العبد بذنبه وتاب تاب الله عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلنا مأمورون بالتوبة، وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، ويتوب الله على من تاب. نسأل الله أن يتوب علينا حتى نتوب. ويجب على من نقلت النميمة في حقه ونقل عنه كلامه أو أفشي له سر لا يحب إفشاءه، سواء كان مما يحبه أو يكرهه، يجب عليه أن يصبر على ذلك، وأن يعلم أن هذا نوع من البلاء ابتلي به ليكون كفارة لذنب أو رفعا لدرجة. فليصبر وليتحمل هذا الأذى، فإن من قبله من الأنبياء والمرسلين أولوا فتحملوا وبلغهم عن الناس كلام فكانوا يصبرون وكانوا يتحملون ما ينقل عنه. وسأعرض عليك شيئا من ذلك حتى في حق نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد عرضت عليك منذ قليل موقفه مع عائشة، وهو أشد ما يكون من الشدة، أن تتهم زوجته عليه الصلاة والسلام. فاصبر وتحمل هذا الأذى، واعلم انك مأجور به عند الله تبارك وتعالى، وان ما يصيبك من جرائه اذا صبرت واحتسبت فهو خير لك ان شاء الله رب العالمين. واما الذي نقلت اليه النميمه فيجب عليه امور ليس امر واحد. الامر الاول مما يجب على من نقل اليه الكلام، انت اذا جاءك انسان وقال لك إن فلان الفلاني يقول بحقك كذا، أو يسبك في مجلسه، أو يتحدث عنك بشيء لا تحبه، أو كذا، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أولا ألا تصدقه ولو كان صادقا. يجب عليك ألا تصدقه ولو كان صادقا، لأن النمام بنميمته أصبح فاسقا، والفاسق لا تقبل له شهادة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا الفتح لما ينقل إليكم من الكلام قبل أن تعيدوه وتكرروه. هذا أولا، يجب عليك أن تصدق من نقل إليك هذا الكلام. ثانيا، يجب عليك أن تنهاه عن ذلك وأن تأمره بأن يكف لسانه ويمسك عليه لسانه. قال الله عز وجل: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يجب عليك أن تذكره بكلام الله وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجب عليك أن تنهاه ألا تقبل منه هذا الكلام على أي نوع من القبول. روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رأينا أنه دخل عليه رجل فذكر له رجلا بشيء تكلم فيه، فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: إن شئت نظرنا في أمرك. أيها النمام يا ناقل الكلام، إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنمى، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال الرجل: بل العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. طلب العفو لأنه علم أنه في شر على الحالين، إن كان كاذبا فهو فاسق، وإن كان صادقا فهو هماز مشاء بالنميمة معرض لعذاب الله. فطلب العفو ووعد أن لا يعود إلى نقل الكلام مرة أخرى. وقال رجل لعمر بن عبيد: ما يزال الأسواري يذكرك في قصصه بشر. يحدث عمرو بن عبيد عن رجل يقال له الأسواري أنه يذكره في قصصه وموعظته بشر، فقال له عمرو بن عبيد: أيها الرجل، ما راعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلي كلامه، وما أديت إلي حقي حين نقلت إلي ما قاله فيك، ولكن قل له: الموت يهمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. لا ننقل شيئا إلى أخيك عن أخيك الآخر لأنك ستقطع هذه الأخوة بينهما، يمكن أن تقطعها بكلمة. ذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: إن النمام والكذاب يفسد في ساعة ما يفسد الساحر في سنة. وأنتم ترون هذا حلقة واحدة من هذه البرامج الإعلامية المجرمة الناقلة للشر والموقعة في الشر والفواحش والمنكرات بين الناس، حلقة واحدة تفسد قلوب جمع كبير من الناس. والناس يعلمون أن كثرة الحديث بالآذان أمر من السحر. هكذا يفسد النمام والكذاب بساعة ما يفسده الساحر بسنة. فيجب عليك أن تحذر من نقل الكلام وأن تنهاه عما ينقله. ثالثا، يجب عليك أن تبغض فعله القبيح هذا الذي يفعله، لا تفرح به، لأن الذي يلم لك سيلم عليك، والذي نقل إليك سيسأل عنك، والذي إنما يذكر لك اليوم من أجل مصلحة، إذا كانت المصلحة عند غيرك غدا فسيذكر الكلام ضدك أنت. فأبغض فعله قبيح هذا، وأبغضه للشر الذي يفعله، واسأل الله أن يتوب عليك. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا. وأن يتوب علينا توبة نصوح تغريه إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أما إذا نقل إلي هذا كلاما ونقل إلي هذا كلاما أو قال
فكيف بمن دونه من الناس؟ فكيف بمن دونه من الأئمة والكبراء والرؤساء؟ فكيف بمن دونه ممن يخالفون مسجه أصلا وينتظرون أي صيدة يتصيدونها ليوقعوا الشر بعباد الله عز وجل بالعدل مرة وبالظلم ألف مرة؟ فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. يقول مصعب بن جبير: قبول استعانة شر عندنا من استعانة، يعني الذي يقبل من النميمة حاله شر من النمام نفسه، لأن استعانة إنما هي دلالة، ولأن قبول استعانة إنما هو إجابة، وليس من دلك عن شيء وأخبرك به كمن أجازه. فاتقوا الله أو فاتقوا الساعية، أي النميمة، فاتقوا الساعية، فإنه إن كان صادقا كان نميما في ضده، لأنه ينتهك الحرمة، لم يراعي الحرمة ولم يذكر العورة، لم يراعي الحرمة ولم يذكر العورة. ولكن مع هذا فقد تباح النميمة في بعض الأحيان. هذا الذي ذكرناه كله إنما هو في حق النميمة. إذا علمت أن نقل الكلام هنا فيه مصلحة للمنقول إليه ودفع للضارع، ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله، وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه، باب من أخبر صاحبه بشيء قيل عنه لمصلحته أو كما قال البخاري رحمه الله تعالى. فذكر الإمام النووي أنه يجوز لك أن تنقل كلاما إلى إنسان إذا علمت أن إنسانا يريد الفسك به أو بولده أو بشيء من ماله أو بأحد من أهله، هنا يجب عليك أن تنقل إليه هذا الكلام لأنه إنما يكون على سبيل التصريح والتحذير التي غايتها أن يحذر هذا الإنسان ويتقي شر من أراد به الشر. يجوز إليك أن تنقل الكلام إلى الإمام، إلى الأئمة أو الوالي لأمر من أمور المسلمين إذا علمت أن مفسدة تحدث في بلاد المسلمين، فإنك تنقل إليه هذا الكلام ليتحرى فيه وليقطع هذه المفسدة، لكن بشرط أن تكون مفسدة مما يسميه الشر مفسدة، لأن بعض الناس يتعاملون مع الشرع على أنه هو المفسدة، يتعاملون مع الدين على أنه هو المفسدة، فيقول لقد قال فلان كذا وفعل فلان كذا والشيخ الفلاني كان في المكان الفلاني وفعل كذا وكذا، فيمنع ويقطع ويوقف ويصيبه ما يصيبه بنميمة وشر، ولو أن صاحب الأمر تحرى فيه لوجد الأمر غير ذلك. فاتقوا الله يا عباد الله فيما تنقلون وفيما ينقل إليكم، وبلاد ذلك كله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه بعدما ذكر له الصلاة وأن عمود الأمر الإسلام ورأسه، أو عمود الأمر الصلاة وأن ذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، قال له: ألا أخبرك ببلاد ذلك كله؟ كل إسلام وصلاة وجهاد؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم. قال معاذ: يا رسول الله، وإنا لواقفون بما نتكلم به. قال: ثقلت أمورك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حطائم ألسنتهم؟ وقد جاء في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا الذي ذكرته لكم. بعض الصحابة أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا زيد بن أرقم رضي الله عنه وكان غلاما يسمع عبد الله بن أبي لعنه الله يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن أعز منها الأذل. وهذه كلمة من منافق يجب أن تحذر إمام المسلمين منها ليتخذ حكمته واحتياطه من هذا الكلام. فنقل زيد بن أرقم الكلام إلى عمه ليخبر به رسول الله، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي فاجتهد في أيمانه ما قال. وأسهل شيء عنده الكذب وأسهل شيء عنده اليمين، فصدق رسول الله عبد الله بن أبي وكذب زيد بن أرقم. فجاءه عمه وقال: ما فعلت إلا أن مقتك رسول الله، يعني غضب عليك وسخط على ما قلت تكذب. قال زيد: فأصابني هم وشدة لم تصب أحدا في القرش. قال: فبين أنا على هذا الحال إذ جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ أذني فعرك أذني وضحك في وجهي صلى الله عليه وسلم. وإذا ضحك في وجهي فهذه بشارة. قال: فلحقني أبو بكر فقال: ماذا قال لك رسول الله؟ قلت: ما قال لي شيئا، إنما عرك أذني وضحك في وجهي. فقال: أبشر. فجاءني عمر وسألني فأجبته كما سأل أبو بكر. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا على الناس قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فنزلت الآية تصديقا لزيد بن أرقم وتكذيبا لرأس النفاق لعنه الله ولعن أهل النفاق في كل زمان. فانظروا أيها الإخوة الكرام ماذا يمكن أن تصنع النميمة من الفساد في نفوس المسلمين وفي مجتمعات المسلمين. إنها والله تخرب بيوتا، إنها والله تفسد بين الأزواج والزوجات فتوقع الطلاق بينهم من أجل أن امرأة نمامة قبيحة تقول إنها تقول كذا وإنها تقول كذا فيحدث الشر والفساد. إنها والله تظهر الشر في مجتمعات بل في دول أحيانا. ربما ينتقل سفير سوري فيقول في حق المسلمين أو في حق الدولة الفلانية: إن رئيسها يقول عنك كذا وإن الناس هناك يقولون كذا ويفعلون كذا. فتقوم سرور ويقع شر عظيم بكلام باطل ينقل من شخص إلى آخر ونفعني الله واياكم بما سمعتم وجعلني الله خيرا مما تقولون وغفر الله لما لا تعلمون ولا تنسوني من صالح دعائكم والحمد لله رب العالمين واخر الصلاه.